بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب الظهار من قول المصنف رحمه الله تعالى:
ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى والشلل بيد أو رجل أو أقطعهما أو أقطع الإصبع الوسطى.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس 30. أيها الإخوة، نأسف على هذا الخلل الفني والناتج عن التسجيل الخارجي لهذا الدرس، شاكرين لكم حسن الإنصات والقبول. والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجزي في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضارا بينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن الرغبة في تدعوه الله عز في الكفارات لا بد وأن تكون مشتملة على بعض الصفات التي يمكن سبب وجودها بإجزائها وبراءة السنة بحسبها. وبين رحمه الله في هذه الجملة أن من يشترط في الرغبة أن تكون مؤمنة، وبينا دليل هذا الشرط وأن أصح قول العلماء رحمه الله هو حمل المطلق على المقيد، المطلق في كفارة الجهاد على المقيد في كفارة القتل، فأوجبوا الإيمان بالرغبة التي يعجبها من كفة. والمصنف رحمه الله قال: ولا يجزي في الكفارات. وهذه أرض العلماء رحمه الله من مشهور المصادر المتماثلة التي يشبه بعضها بعضا في مظاهر. ولما كان هنا من المظاهر وضع هذا من القمار، بينما أنه مشترط في الرقاب التي تربط والذي بغشها أن تكون مؤمنة، فلو أعرف رقبة كافرة فإنه لا يمكن لم تكفر في القتل ولا في كفارة الجهاد ولا في كفارة الجهاد من نهار رمضان ولا في كفارة الليل أو في الكفارات التي يجب فيها ما قبل. ثم الشرط الثاني الذي يجب توفر في الرقبة غير سنة انتزاعها وبراءة الجنة والكفارة في الجهاد أن تكون آمنة من العيوب. وبينا حقيقة العيب أن أصله في الكرة النقص، وقال هذا فلان فلان إذا سقط بذكر شيء مما هو فيه مما يعد مقصد قتله. والعيب ينقسم إلى قسمين في الرقاب: عيب في الجسد وعيب في النفس والروح. وعيب الجسد النقص في الخلقة الذي يضر بالعالم ضررا بينا، وعيب الروح هو المتعلم بالأخلاق كأن يكون خاطبا بالعقل أو يكون عصبيا إلى درجة لا يتحكم في نفسه في حالات الغضب، أو يكون فيه إغماء يصاب بالصرع والإغماء ويريد نفسه ومنها تابع للنفس. وقد تقدم معنا في كتاب الأمور ذكر الأمور المؤثرة في الرقاب وضابط العيب المؤثر وغير المؤثر في الرقبة. إلا أنه هنا إذا كان النقص في الرقبة يكون النقص جزء من الأعضاء، وهذا عيب الزواج أن يكون النفس في الأعضاء بقدر عضو كاليد ورجل أو بهذه الشاشة كم وبهذه البطر وعندهم، فهذا لا يوجد قدر قدر يوجد لا يوجد في بطر الإنسان. هذا يكون عند الغرام في الضابط وضع الضابط تشكيل، قال أن يكون الأجل مدرما بالعمل ضررا بينهم، فالعلم كامل الضرر لأن الإنسان العمل اضطرق إلى الضرر. السبب في وضع هذا الضابط أن الضرر إذا كانت لا تستطيع العمل، ومعنى ذلك أن الشخص إذا أعتقى غاية أنفلت من فجعة الإنفاق عليه، لأن إذا كانت لا تعلم عاقلة عن أمن رقيق مشهور مثلا، فهذا كما قال تعالى وهو كل على سبيله، أين من يجيب من أحسنه فهو كل على سبيله، فكل إذا أصاب الحرمة بحرمة الله قد يمكن خطبته أو فلو أعتقد أن كما ذكرنا الجمهور من غير العلماء من الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث رحمة الله عليهم كلهم يقولون أن مخاطق الرقبة التي فيها عيب مقدرا أن ذلك العتق لا يكون من كفارة الله، هذا الجمهور. وقال بعض العلماء إنه إذا أعتق الرقبة التي فيها عيب ولو كان عبدك مؤثرا في العمل والشغل فانه مسلم، بل حتى ولو اعتق عبدا مشهورا شغلا كامل مسلم، وهذا مذهب الباقيه في المعرفه المبارك. الصحيح ما ذهب اليه الجمهور ان الرقبه يشترط في صحه اجزاء اجزائها وبراءه مسلما من الكفاره لغيرها ان تكون كامله من المسلمين، لأن مقصود الشرع من كتاب المنقبة الرفق والإحسان والمنقوب وجزء كذلك الغرفة لحرمات الله عز وجل من معجم عليه الكفارة، وحينئذ لو قلنا برفق هؤلاء خالف مقصود الشرع فأصبح رفقا به وزكاة من جبهة الإنسان عن المنقبة. وكذلك نقول إن الله عز وجل أمر بعتق الرقبة والرقبة الأصل في الدين الرقبة على السفن من الصبر ونقص الخيط ليس على السفن من الصبر، والدليل الثالث أننا وجدنا الشرع يثبت المعيبة في الإنسان عن الواجبات والحث عن المستحبات بقول الاستحباب كما في التفسير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع داخل في الجزيرة البحرية الأوراء الدنيا عورها والأرجاء الدنيا بلاؤها والمريضة الدنيا مرضها والكبيرة في الأرجاء تنسوا والمريضة في ذلك حكمها. وقلنا هذا على أن من أراد إذا كان هذا في المستحبات والكفر وكيف بالواجبات من دنيا الإسلام، وهذا حي وهذا حي، فالرقبة من الحيوان وكذلك أيضا من الأشياء من الحيوان. وكلما نقول رقبة من الإنسان من الحيوان وجه بالحيوان. وهذا الجعب وضعا في بعض الآخرين وليس الإنسان حيوان. حيوان يوصل هذا الكتب من جهة الحيوان. ولا يمكن ولو كان كاملا هذه الصفة إلى الجنس من جهة الدين. لأن الله تعالى يقول إن الدار الآخرة فهي الحيوان. يعني الحياة الحقيقية من زيادة البدنة تدل على زيادة الإيمان. المراد هنا المراد بهذا أن نقول أن المجتمع من يشرك به في الأشياء على قول جمهورها فهو لا يمكن أن يدوم في الأشياء من الأشياء الشركات. لذلك يجوز الكل أن هذا حق نظر فيه حق الله عز وجل أن يكون في محل الأشياء وأن الباطل من أجل ليس في هذه المسؤول إذا كان العلم مؤثرا في الأشياء وليس في هذه الكلام مؤثرا في القلب الواجب في مجال العلم. هذا من جهة الأدلة التي تدل على أنه لا يجب إلى ما كان نعيبا من الثقاب في الأشهار كلها. وهذا كان يكون الشرطين في جميع الأنقاض الإيمان والسلامة من الأحياء. فالعمل جامع وهو بعض البشر والعمى يكون حسين ويكون معنوية وأشد العمى عن البصيرة وقال الله السلام هو الغازل من ظل الله من جميع البصائر ولذلك قال الله جل وعلا إنما لا تعلم الأشرار ولا تنتهي القلوب وفي الصدور إنما تسمى الأمة أشد الأمة أمة بصيرة. المراد هنا الأمة الحسين وهو ظهار البصر تحتمل يمكن أو يمكن والسبب وهو المرض المعروف ووهم الإنسان بسببه من تشريف العضو سواء كان يدا أو يدا فقال يمكن أو يمكن. لو كان الرقيق تشل اليد لا يمكن لو كان تشل الحديد لا يمكن فلو كان تشرع وقال قتلت نفسا خطأ وكسرت من غصبي عزم يشيل اليد يقول لا يمكن يقول أن يكون صارم من الشيء أو أقطع اليد أو أقطع اليد أو أقطع الرجل. وأقطع اليد فإنما لا يقول أن أقطع الرجل في أن يقول أن القطع مشكلة القطع صلب المشكلة كما قال الشبر منذ يوم قبل يستمرون من الشفاء ويرجع لكن أقطع أشد من الشيء. أيضا لا يقول أن يقول أن يقول أن يقول أن يقول يلاحظ انه من الرسول وهذا امر دائم في الوجه عليه الصلاه والسلام في مسائل الزراعه في المسؤوليه الفقهيه التنبؤ للنزاهه والمصائب التي وضعنا العلماء من السنه في صغاره هذه المسؤوليه وتلك الامر من بدا ان ذكر الشبه ولما بدا بالامر هذا ذهب العلو كامل ذهب البصر كاملا من عينه لا يصل اليه ثم قال والشلل يكون العضو لبعض الاعضاء دون بعض الاول يهاب العضو الكامل والثاني يقع العضو يجيبه كله يعني مثلا اعضاء كله من قبل الجوار كله يكون الشلل بينه ثم يبقى الشلل موجود فيه لا يصل اليه ومشهور القدمين يقع اليدين والقدمين والرجلين كاملين وقد يقع لاحدهما فهناك من تدخل وهنا مثلا للبعض ثم يكتب التسلسل بعد ما نبعنا وجه لكم ان الله يكون كل شرع من المسلم جزء العضو فقال اقطع عضو اقطع اقطاعه لكن شرع المسلمين الكل من هذه العضو كاملا ولهذا الحدث كاملا في العمى واتبعه من كما يمكن ان يكون الكل ومن يمكن ان يكون البعض شرع في جزء البعض وهو قطع الاصابع فان اقطع الاصابع من تذهب اليدين من اليدان كاملتين ولم تكن اليد نفسها كامله ولكن ذهب بعض اليد ثم الوجه الاصل تطلق وتقدم لها لماذا غير مره تطلق في الشرق لرد اليد الكامله من اطراف الاصابع من الاصابع ظهور مسلم الأول لها العاشر، وفي خطوة اليد ويردها من أطراف الأصابع إلى المستقيم، وخطوة اليد ويردها من أطراف الأصابع إلى مدينة من لهم الكشمال. في هذه الحالة تقضي بأنك الزهارة تقضيها بالجنة من قدر الوقاء الشمدان في الجهنة الجزرارة الحاسة كاملة ما يجري بسببه بالشراسة، وأن الجزرارة بالعلو وضع العوارض بالعلو أنه مضح الشبهات الليل في هذا الجهن بسبب أفضل. ثم الشكم إذا ذهب بعض العلو فقد هو الأصابع أو ذات الأصابع، هذه المسألة في وجهان الجنة. بعض العلماء يقول إن العضوة موجودة بالظاهر منقولة في الحقيقة، يعني إذا قطع بعض أصابعه القطع الذي يرمه معسكرا يكون الملف موجود، ولكن ذهاب بعض الأصابع التي يسمونها فيه معرفة الله. فأصبح من الملف المقرر هنا أن الذهاب لأن النظاء السبب الذي من أجله حتى من الكلمات لأن هذا بعض العضو المعزع قالوا إلى ذهبة المنحة حينئذ يقول من قطع بعض أصابعه قطعا معزرا فإن من سأت يده تزول فكأن يده أن يحصل. من جاء الحالة لا تقطع تلك الأشياء لا تقطع مرتبا باليد على الوجه الذي يصب فيه من كان يكره الانسان. يقول ابن مثلا ثلاث مثال عند وجه الجنة في بطن الاشخاص الثاني من باب الشر، وهذا من نفي الشر من جرى مع الصدق الامل، او ذهب العضو كاملا كقطع اليد بشرم او خلل اصابها والذكر في ذلك، واما في الحاله الثالثه وهي محل الاشكال إذا قطع بعض العضو فهل هذا الوضع ينجز العضو منزلة المعدوم أو لا ينجز؟ هذه مسألة في خلاف بعض العلماء يقول إذا قطع بعض الأصابع كما أخبر المصنف رحمه الله والحنابلة حجاج الشافعية لكن أخرجها الصح عند محمد لا يحصل، قال من أصل أكثر على الأصل الأول والأصل الثاني وكلهم لا يحصل
الوسطى أو السبابة أو الإبهام. قالوا الوسطى إذا كان أقطع الوسطى لا يرتفق باليد أنه حمل ماء شيء لا يرتفق بها، أقطع الوسطى نعم،
أو السبابة
أو السبابة وهي التي تلي الإبهام لأنه يشار إليها عند السب، السبابة أو الإبهام، هذه الثلاثة المتتالية يقولنا أن ذهابها مؤثر ومضر معا،
أو الأنملة من الإبهام
أو الأنملة من الإبهام، لأن الإبهام فيه أنملتان والأنملة العليا منها لو قطعت ذهبت منفعة الإبهام فتدرج أيضا من العضو إلى جزء العضو، وهذا خاص بالإبهام فقط، هذا طبعا مذهب الحنابلة رحمه الله. لكن الحقيقة الذي تميل إليه النفس مختار بعض العلماء أن ذهاب بعض الأصابع ليس كذهاب الكل إلا إذا ذهب أكثرها كثلاث أصابع من الكف فإنه تذهب المنفعة، سواء كانت الثلاث أصابع التي الأصبعان اللذان يليان الإلهام أو كانت الثلاث الأصابع من الوسطى أو كانت ثلاث الأصابع من وسط الكف ما بين البنصر وما بين الإبهام، في هذه الحالة تكون منافع الأصابع منتهية. هذا الذي يظهر والله أعلم أنه يؤثر لأنه لا يستطيع أن يمسك الأشياء ولا يستطيع أن يتحكم بأصبعين، بس إذا قطع مثلا منه رأى أمولة الإبهام فإن هذا لا يؤثر، يعني لا يؤثر تأثيرا بينا، والذي يظهر والله أعلم أنه إذا ذهب أكثر الأصابع منه.
أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة،
خنصر والبنصر من يد واحدة، أصبح عندنا في الأصابع على ما اختاره رحمه الله سمى الأصابع اللي هو الوسطى والسبابة والإبهام، هذه لعظم منفعتها وقوام اليد عليها.
فذهبها فذهب اليد. ثم بعد ذلك قال في الباقي لو الخنصر والبنصر لابد أن يذهب معا، فلو قطع الخنصر دون البنصر لم يؤثر، وهكذا العكس. لكن يشترط أن يكون الإثنان من يد واحدة، فلو قطع الخنصر من يد والبنصر من الأخرى فإن العظم فإنه لا يؤثر في الرقبة. نعم.
ولا يجزي مريض ميؤوس منه ونحوه.
ولا يجزئ في عتق الرقبة مريض ميؤوس من مرضه. وقد تقدم معنا في أحكام مرض الموت المرض الميؤوس منه، وذكرنا جملة من مسائله وبعض الأمور المتعلقة به وبعض التطبيقات في زماننا. المرض الميؤوس منه يقولون بأنه إذا كان الرقيق ميؤوسا منه فعتقه تخلص، في هذه الحالة كلها تخالف مقصود الشرع من العتق، وهذا صحيح.
نعم.
ونحن مثل مثلا الهرم الزمن الذي فقط أعلن، ثم إنه لو أعتق والحالة ما ذكرت معنى ذلك أنه يهلكه، لأنه حينما يكون مملوكا له يقوم على نفقة الإحسان إليه وتعهده، لكنه إذا أعتقه فإنه يضره بذلك العتق.
ولا أم ولد.
ولا يجزي عتق أم الولد. ولا يجزي عتق أم الولد. وأم الولد هي التي وطئها سيدها فأنجبت منه، فهي أم ولد إنها تعتق بعد وفاته، لأن الولد لا يملك أمه والولد سيرد من أبيه. وقالوا كذلك أيضا هذا شبه إجماع أنها تعتق بوفاة السيد، فقالوا إنه لا يجزئ عتقها لأنه إذا اعتقها تخلص منه، هي معتق عليه معتق عليه، فحينئذ لا يتحقق مقصود الشرع من عتق الكفارة من عتق الرقبة الكفارة، فقالوا لا يجزئ عتق أم الولد من هذا الوجه.
نعم.
وهذا طبعا تقدم معنا في كتاب البيع بيع أمهات الأولاد، وتكلمنا على هذه المسألة بالتفصيل في شرح بلوغ المرام، وبينا خلاف السلف والأئمة رحمه الله في مسألة بيع أمهات الأولاد. ومن العلماء من يفصل هذا على أنها ليست لمملوكة من كل وجه في التصرفات، فبناء ذلك يصح عتقها في الكفارات الواجبة ولا يصح البيع. وفيه قضاء الصحابة رضي الله عليهم كما عن علي رضي الله عنه وعمر، مسألة مشهورة وتقدم بيانها في كتاب البيع. نعم.
ويجزي المدبر.
ويجزي عتق المدبر. المدبر هو العبد الذي اعتقه سيده عن دبر، بمعنى علق عتقه على موته، فقال اذا انا مت فعبدي فلان حر. فهذا طبعا التدبير ثابت في النص من النبي صلى الله عليه وسلم اقره، والعلم عند العلم رحمه الله من السلف والخلف على صحه التدبير وجوازه، وإذا ثبت هذا فإنه لو قال عبدي فلان حر إذا أنا مت حر بعد موتي، للعلماء وجهان: إذا اعتقه عن دبر هل يجزئ في الكفارة الواجبة أو لا؟ فيه وجهان. بعض العلماء يقول من أعتق عبده عن دبر له الحق في الرجوع ما لم يمت، يعني له الحق في الرجوع. وبعضهم يقول من أعتق عبده عن دبر ليس له الحق في الرجوع. فعلى القول بأن المدبر يستحق سيده الرجوع يصح عتقه من كفارات الواجب، لأنه حينما أعتقه في كفارة الواجب كان نوعا من الرجوع، لأن الرجوع نوعا الرجوع الحقيقي والرجوع الحكمي. فهو حينما قال عبدي فلان حر بعد موتي ثم جاء في كفارة الظهار وأعتقاه، دل على أنه لا يريد أن يعتقه بعد موته، بدليل أنه نجز وبادر بعتقه. وهذا القول في الحقيقة هو أصح القولين، أن من حق السيد أن يرجع أن يعتق عبده قبل موته. ويقوي هذا ما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أعتق مماليكه من بعده، يعني عن دبر، وكانت به حاجة فرد النبي صلى الله عليه وسلم وباعهم وسد حاجته. هذا يدل على أنه لأنه لو كان تدبير لا يملك فيه الرجوع لما صح بيعهم لأنهم أصبحوا معلقين كأم الولد. وهذا القول أن القول بصحة رجوع السيد عن عبده للمدبر هو أقوى قولين وأولاهما إن شاء الله تعالى بالصواب. نعم.
وولد الزنا
ويجزئ في عتق الكفارة ولد الزنا وهو الذي أمه زانية والعياذ بالله. ولد الزنا لا ذنب له والذنب ذنب غيره ولا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعير من ابتلي بذلك. وإذا عيره أثم وأخطأ في حق أخيه المسلم خطأ عظيما فإن الله تعالى أقام العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض فقال ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا لا دخل له في ذلك ولا شأن له في ذلك. فلا يجوز انتقاصهم ولا أذيتهم ولا الإضرار بهم. إنما أجر عن بعض السلف وبعض الأئمة مسائل في الصلوات والعبادات يضيقون فيها في دخول هذا النوع خشية كلام الناس والريبة لأنهم يحدثون عند الناس نوعا من الكلام فيه فإذا تقدموا للإمامة ربما انتقصت الإمامة أو نحو ذلك. قصد بعض العلماء الاحتياط فلهم مخرج في ذلك من ناحية شرعية بغض النظر عن كونه صحيحا أو غير صحيح لكن عندهم تأويل وعندهم شبهة يضيقون في كلمان سوى رحمه الله يشددون في إمامته وغيرهم معهم. إنما هو خوف انتقاص الولايات الشرعية والمناصب الشرعية حتى تبقى الهيبة وتبقى الحرمة وتعظم شعائر الله عز وجل. لا أن الزنا نفسه له تأثير لأنه ليس بذنبه وليس له جناية. وعلى كل حال ولد الزنا يعتق وصورة المسألة أن تكون عنده أمة وتغتصب ويزنى بها فتلد. فهذا الولد للفراش قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش فيملكه السيد ويكون ملكا لمالك أمه لأن الولد يتبع أمه رقا وحريا. في هذه الحالة إذا ملكه وصارت عليه كفارة ظهار القتل وقال فلان حر هذا الذي هو ولد الزنا فإنه يصح عتقه ويزيه. نعم.
والأحمق
والدليل على أنه يصح عتقه ويزيه عموم قوله تعالى أمره سبحانه وتعالى بعتق رقبة وهذا عام يشمل ولد الزنا وغيره لأن الله لم يشترط أن يكون من نسل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأوس رضي الله عنه وأرضاه حينما ظهر من امرأة أتجد رقبة وقال لسلمة بن صخر الدياضي رضي الله عنه حينما جامع في نهار رمضان الصائم أعتق رقبة ولم يشترط أن تكون على فراش الزنا أو غيره. نعم.
والأحمق
أي إذا كان به حمق لأن الحمق لا يمنع العمل ولا يضر به من كل وجه. يعني هناك منافع في الأعمال متعلقة بالأجساد وهذا عيب راجع للنفس لكن في البيع ذكرنا أن الحمق وسوء الأخلاق وسوء الطبع يعتبر عيبا موجبا للخيار. ويقع الحمق بينا أنه يقع في الآدمي إذا كان رقيقا مملوكا وباعه ولم يقل له أنه شديد الحمق. والحمق نوع من الغفلة وذهاب التمييز في الأشياء. والأحمق ناقض الكمال يعني يقولنا هذا لا يؤثر تأثيرا مضرا بالرقبة. يعني لو كان عنده رقيق وهذا رقيق أحمق ما هو الأحمق؟ الأحمق يقولون لا تصاحب أحمقا فإنه يضرك حيث يظن أنه ينفع. لا تصاحب أحمقا فإنه يضرك حيث يظن أنه ينفع. فالأحمق عنده قصور في فهم الأشياء واستيعابها والتصرف تصرفا سليما يضع فيه الأشياء في أماكنها. فتجده كثيرا ما يأتي بالمشاكل ويأتي بالأضرار على من يملكه. فالرقبة إذا كان صحيح إذا كان فيها سم صح عتقها، هذا لا يضر في العمل ضررا بينا، يسمى كل وجه يضرر بينا، هو نقص الكمال. نعم.
والمرهون
لكن الأحمق يعني لو ذكرته هو أخذته بالقوة يستقيم، يعني هو عيب، لكن عيب يمكن لو وجد يعني من يرجع. وذكرنا هذا في البيوع أن بعض البيوع تؤثر وبعضها لا تؤثر، لأنه ممكن تلافي الضرر الموجود. فالأحمق ليس كالأعمى، ليس كالمشلول، الأحمق عيب كما قلنا راجع من النفوس، لكن ممكن من شخص لا يمكن أن يستضر بوجود هذا كما ذكرنا في البيع. وأيضا لو أنه أعتقه فإن هذا لا يمنع، لا يمنع من عتقه، لأن الرقبة ليس بها عيب يضر من ناحية بدنية ولا من ناحية نفسية، لأن الحنك نوع من الغفلة تذهب إذا ابتلي بشيء واستضر به مرة أو مرتين، كيف الثالثة يتوب، وهذا موجود معروف من الحنك صفة عارضة. وبعض الأحيان مع شدة الخوف وشدة الأذى والضرر يستقيم أمره، فالناس يختلفون. ومن هنا قالوا إنه ربما يكون العيب في حق قوم ولا يكون عيبا في حق قوم، فإذا كان الرفيق أحمقا فإنه يجزئ عتقه منه.
والمرهون
والمرهون أي يصح عتق المرهون، والسبب في ذلك أنه تعارض عندنا العتق. إذا قال أعتق عبدي فلان وكانت تجب عليه رقبة في ظهار أو قتل، فقال اعتقت عبدي فلان، فإن العتق نفذ مضى، والعتق أشد من حق الآدمي في الرهن، لأن استحقاق صاحب الدين في الرهن لعارض قد يزول كما لو سدد المديون. ومن هنا يصححون العتق وبينا ما الذي يجب في حالة اعتاق للعتق المرهون، وبينا أنه يطالب بمثله، وفصلنا في هذا المثل في كتاب الرهن، بينا أن عتقه لا يخرجه، لا يخرج صاحب، لا يخرج المديون عن المطالبة بدليل عنه يقوم مقاما. فإذا تعارض ما يمكن تداركه وما لا يمكن تداركه، قدم الذي يمكن الذي لا يمكن تداركه على الذي يمكن تداركه. وتوضيح المسألة أنه إذا ارتكب أمرا يوجب عليه الرقبة وقال عبدي فلان حر، قصد أن يكون كفارة لظهاره أو كفارة لجماعه في نهار رمضان، وكان مرهونا، فإن الرهن فوات يد الرهن على الرقيق يمكن تعويضها بمال آخر يقوم مقامه، لكن العتق لا يمكن تعويضه، لأن العتق في الأصل. ولذلك في كثير من المسائل إذا أعتق مضى عن العتق، ثلاث جدهن جد وهنهن جد، العتاق والطلاق والنكاح، فالعتق أمر عظيم في الشرع. ولذلك إذا مضى يمضي جده جد وهجره جد، حتى ولو قال لعبده وهو ينزح أنت حر، ثم قال ما قصدت أنه حر، نقول لجنك العتق لأن جده جد وهجره جد، فهذا يدل على أن العتق أقوى من الرهن. وحينئذ إذا أعتق رقبة مرهونة فإنه يصحح العتق ويلزم بضمان الرهن.
والجاني
والجاهل ويصح عتق الجاهل.
الجاني
ها؟
والجاني والجاني
والجاني الجاهل حتى الجاهل مثل عتق ماشي ماشي ما في إشكال. على كل حال الجاني من الجناية، العبد إذا جنى فالجناية تكون في رقبته، فلو أنه أعتقى فإنه لا يخلصه، الجناية تسجل سواء كانت قصاصا أو كانت مالا، يتحمل مسؤولية ذلك ويصح العتق، وهذا لا يؤثر. فدخوله الضمان بالجناية لا يمنع صحة العتق وإجزاءه.
والأمة الحامل ولو استثني حملها.
ويصح عتق الأمة الحامل ولو استثنى حملها، صورة المسألة إذا ظاهر ووجدت عليه كفارة وعنده أمة ولكنها حامل فقال فأعتقها كفارة لظهاره. فقال بعض العلماء واستثنى وقال استثني جنينها هي حرة إلا جنينها. فقال بعض العلماء يبطل عتقها ويرى يعني من الأمور التي لا تصح في عتق الكفارات ويجب عليه أن يستبدل فإما أن يعتق الكل أو يترك الكل ليس عندهم استثناء في هذه الحالة. ومن أهل العلم من قال يصح عتقها ويصح الاستثناء ومنهم من قال يصح عتقها ويقول الاستثناء. فهذه أوجه عند العلماء رحمه الله فيها والأقوى صحة الاستثناء الأقوى أنه لو استثناء الجنين وقال هي حرة إلا جنينة فإنه يقوى القول بصحة العتق وإجزائه والاستثناء معتبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لك على ربك ما اشترطت فهذا اشترط واستثنى وقياسه على البيع فيه علة ليست موجودة في الظهار فنصححه في عتق الظهار ولا نصححه في البيع لمكان الله. أسابكم الله فضيلة الشيخ وأجزل لكم المحوبة والأجر. فضيلة الشيخ هل المدبر يعتق فورا بمجرد وفاة سيده أم ينظر هل يجاوز الثلث أم لا؟ أسابكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة مفرعة على الحديث الذي تقدم معنا وبينا وذكرنا أن مسألة الثلث مؤثرة في الأموال لكن المدبر خارج عن هذا أعتق عن دبر فإنه يلزم بالعتق يلزم الورثة بعتق مورثهم بمجرد وفاة المورث مجرد وفاته فإنه يحكم بحريته وتسري عليها إحكام الحر سواء بسواء والله تعالى. أسابكم الله فضيلة الشيخ الجاني لو ارتكب جناية وهو مملوك ثم اعتق فيقام الحد هل على انه مملوك او حر؟ أسابكم الله. هذه المسألة الحقيقة لها نظائر في بعض الأحيان الشريعة تنظر إلى وقت الجناية لا حال الاستيفاء والقصاص ومنهم من يرى في بعض الأحيان يكون الحكم بحال الشخص عند القصار أو عند إقامة الحد عليه ولها نظائر كثيرة منها مثلا لو أنه زنى والعياذ بالله ثم جن فهل يقام عليه الحد أو لا؟ في هذه الحالة كنه سقط عن التحضير مكلف وإن كان في الأصل أنه جنى وارتكب وهذا يجب المقام عليه الحد لكنه بجنونه منع من الاستيفاء. ومنها ما لو يكون مثلا في أول الحال في أول الحال أعني حال الجناية مؤاخذا ثم ينتقل إلى صفة لا يؤاخذ بها عند إرادة القصاص منه. كذلك أيضا لها نظائر في الحقوق الأخرى كالحقوق المالية والحقوق الشخصية الاعتبارية يختلف حال الإنسان من حالة إلى حالة هل ينظر إلى الابتداء أو إلى المآل. وفي الحقيقة هنا مسألتنا عند الاستيفاء لا شك أنه يقوى فيأتينا إن شاء الله في كتاب الجنايات النظر إلى حاله النظر إلى حاله عند تنفيذ الحكم عليه فإنه يؤخذ بذلك ويلزم به والله تعالى. أسابكم الله فضيلة الشيخ العبد إذا كانت منفعته توجد في غير موضع الضرر كأقطع الرجل لمن حرفته بيده هل يزول في الكفارة؟ أسابكم الله.
إذا كانت
منفعته توجد في غير موضع الضرر كأقطع الرجل لمن حرفته بيده
تجزئ في الكفارة؟
لا، هو ليست القضية أن ينظر في بعض الأحيان يكون مشلول وهو من أذكى خلق الله عز وجل. نعم، هذا ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يأخذ شيئا خاصة لوليه المؤمن إلا عوضه خيرا منه. فليست القضية قضية أن يكون في جانب آخر يمكن التعويض عنه، لا، إنما النظر للحال. يعني إذا تعطلت منفعة العضو بغض النظر عن كونه يعرفها يقوم بها أو لا يقوم، يعني اليد إذا ذهبت أثر بغض النظر عن كونه يستطيع باليد الثاني أن يفعل ما لا يفعله صاحب اليدين. هذا موجود، يعني بعض الناس يكون أقطع اليسرى ولكن يده اليمنى سليمة يفعل بها ما لا يفعل صاحب اليدين. وبعض الناس يكون به عيب في عضو ومعوض في عضو آخر بأشياء أفضل من هذا، لا ينظر إليه، ينظر إلى الصفة للشخص من حيث هو. فأي ضرر يتعلق بعضو بغض النظر عن كونه عنده بديل أو لا بديل له، فإن هذا هو الأصل العام، الأصل القاعدة العامة أنه يمنع يمنع. فأقطع اليد منع من منفعة يده المقطوعة، وأقطع الرجل منع من منفعة رجله المقطوعة، فحينئذ يحكم بكونه ضررا بينا بغض النظر عن كونه عنده بديل أو لا بديل له. هذا كله لا يلتفت إليه، إنما قد يلتفت إليه في التعويضات وفي القروش وفي المسائل في الجنايات. هذه يعني هذه مسألة أخرى، منها ما لو فقع عين الأعور، مثل لو أنه يعني والعياذ بالله أكلف عين الأعور، هي عين واحدة يثبت عليه هي كاملة. قل طائفة من العلماء لأن منفعتها في الأصل منفعة العينين، هذه أمور مستثناة ليس لها علاقة في مسألتنا، إن مسألة نظر الغالب أن ذهاب العضو كاملا أو الجزء على التفصيل الذي ذكرناه مؤثر مضر بالعمل ضررا به بغض النظر عن كون عنده بديل أو لا بديل. وقد تجد الرجل فيه آفة في عضو واحد تعطله عن الأعمال فيكون من لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر من أموره شيئا. والعكس، قد تجد شخصا عنده أربع آفات في أربع مواضع فتجده أشل أفضل، ومع ذلك يفعل أشياء معوض عن هذه الأشياء ولا يفعلها ذاك الذي ليس فيه إلا عيب إلا في عضو واحد. هذه أمور لا يلتفت إليها، إنما يلتفت للنظر الغالب، والشريعة تنظر إلى الغالب. يعني حينما حكمت الشريعة بجواز الفطر في السفر، لأن الغالب في السفر مشقة، لكن لا يمنع أن تسافر في طائرة وأنت مستريح، ولا يمنع حتى في قديم الزمان أن يسافر الغني الثري وهو في راحة واستجمام، أو يسافر الشخص المتعود على الأسفار ولا يجد تعبا، أو يسافر الشخص الذي هو في قوة وجلد وعنده صحة وعافية، يعني لا يتضرر بها بمشقة السفر. هذه كلها أمور مستثنى، يعني أمور نادرة الشريعة لا تلتفت إليها. كذلك أيضا تحرم الشريعة لمس المرأة الأجنبية ومصارحة المرأة الأجنبية. وقد تجده الرجل من الإيمان بالله وخوف الله عز وجل ما لا يلتفت به إلى امرأة حتى ولو صافحها، لا يجد الشهوة ولا يلتفت إليه، لكن هذا لا ينظر إليه، لأن يعني الشريعة لا تنظر إلى الأفراد. وللإمام العز عبد السلام رحمه الله في قواعد الإحكام أيضا هذه المسألة قررها في مسألة الظنون المرجوحة، الظنون يسمونها المرجوحة، يسمونها الفاسدة، ويسمونها الموهومة، وهي التي تأتي على الأحوال النادرة والأحوال القليلة، إنما جعل الشريعة الحكم للغالب. ففي هذه الحالة إذا كان مقطوع اليد أو عضوا واحدا فإنه في الأصل تعطل مصالحه لذلك العضو، بغض النظر أن يكون في بعض الأحيان يعوض أو يفعل ما لا يستطيع أن يفعله من عنده العضو كاملا. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم انقطاع الصفوف في الصلاة حيث أن يوم الجمعة يصلي بعض الناس خارج المسجد والصفوف غير متصلة؟ أسابقكم الله. السنة إتمام الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول، فالواجب على المصلين أن يتم الصفوف الأول فالأول سواء كان في داخل المسجد أو خارج المسجد، ومن قصر في إتمام الصف الذي أمامه فإنه يأثم ويتحمل وزره في عدم إتمام الصف الذي يجب عليه إتمامه سواء كان ذلك في داخل المساجد أو خارجها. وعلى طلاب العلم أن ينصح الناس وأن يعلموهم وأن يوجهوهم وأن يعذروا إلى الله عز وجل ببيان هذه السنة لهم. والله تعالى
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: صليت صلاة العشاء فأشكل علي كم بقي علي من الركعات، فزدت ركعة، وبعد الصلاة تأكدت من أني صليت 5 ركعات، فماذا علي؟ أصابكم الله.
تسجد سجدتين بعد السلام، لأن القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ، وقد بان لك أنك أخطأت فزدت في صلاتك فأنت معذور بهذه الزيادة لأنك بنيتها على ظن صحيح، لأن الأصل شرعا أنك تبني على الأقل. حديث أبي سعيد الخدري: إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة. وكذلك حديث ابن عباس في صحيح مسلم: إذا صلى أحدكم فلم يدري أفلا واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن اثنتين صلى أو ثلاث فليبني على اثنتين، فإن لم يدري أثلاث صلى أو أربعا فليبني على ثلاث، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فأنت في هذه الصورة لك حالتان: الحالة الأولى ألا تستيقن أو ينكشف لك الحال قبل السلام، فإذا لم ينكشف لك الحال قبل السلام فتسجد سجدتين قبل السلام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذه السجدتان يسمونها سجدة الشك، يعني لا تدري هل أنت منقص، هل أنت زائد في صلاتك أو صلاتك كاملة. ففي هذه الحالة تسجد سجدتين في حال الشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان الذي صلاه 4 فالسجدتان ترغيم من الشيطان، وإن كان الذي صلاه 5 فالسجدتان تشفعانها. في هذه الحالة إذا لم تعلم قبل السلام وسجدت السجدتين فإنك لا تسجد بعد السلام، ولو تبين لك أنك سجدت تغنيك هاتان السجدتان إذا كان الشك لم يتبين الخطأ فيه قبل السلام. أما إذا تبين بعد السلام، أما إذا تبين قبل السلام أنك زدت فتسلم ثم تسجد بعد سلامك لأنك تحققت من زيادة في صلاتك. والله تعالى أعلم.
أفادكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا من بلاد الشام، سافرت أولا إلى الرياض 4 أيام ثم أتيت مكة محرما أنا وزوجتي وكانت حائضا، ثم عندما تطهرت ذهبنا إلى التنعيم وأحرمنا من هناك، هل هذا جائز أم علينا الرجوع إلى ميقات أهل الرياض؟ أفادكم الله.
نعم، يلزمكم الرجوع إلى ميقات الرياض، وكان من السنة أنك إذا مريت معك الأهل وعليهم العذر أن يغتسل الأهل في الميقات ثم يحرموا بعد يحرم بعد الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما نفست محمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء أن تغتسل وتهل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: مرها فلتغتسل ثم لتهل. فمن جاء وعنده معه نسوة ومر بالميقات وعليهن العذر يحرم ويلبي ويحرم النسوة ويلبين ثم يمضينا ولا يفعلنا العمرة حتى يطهر، فإذا تطهرنا وتطهر فإنهن يقمن بأداء العمرة. وأما إذا جئت ودخلت مكة وجلست فيها ثم بعد ذلك أردت بعد طهرهن أن تأتي بالعمرة فإنه يجب عليك الخروج إلى الميقات، لأنك مررت بالميقات أولا ناميا للعمرة. وقد أمر الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كل من مر بهذه المواقيت وعنده نية العمرة أو الحج أن يحرم منها، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم
وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا وقال هن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهم ممن أراد الحج والعمرة. فأنت كان يجب عليك أن تذهب إلى ميقاتك، أما قد أحرمت من التنعيم فإن التنعيم ميقاتك إذا أنشأت النية من مكة، أما وقد أنشأت النية خارج عن مكة فيلزمك الإحرام من موضعك الذي أنشأت فيه، وعليك دم وعلى الأهل أيضا دم، وإن كان معك رفقة أخر آخرون فإنه يجب عليهم الدم إذا فعلوا كفعلكم. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، مرض شخص في رمضان فأجرى عملية استلزمت إفطاره 5 أيام ويعلم أن عليه قضاء لهذه الأيام، ولكن هذا الشخص قد ترك الصلاة في هذه 5 بأمر الأطباء، هل عليه قضاؤها مثل قضاء الصيام؟ أثابكم الله.
الأطباء ليس لهم علاقة بالشر، الله المستعان، حتى صحة الصلاة يترك بأقوال الأطباء. الأطباء يتكلمون في الأمور الشرعية ولهم الحق أن ينصحوا المريض من الركوع من السجود، يعني يقولون لا تحني لا تفعل في أمور تضر به، من يقول له اترك الصلاة أبدا ليس من حقهم هذا وليس من شأنهم ولا من أمرهم. فعلى المسلم أن ينزل المسائل الشرعية عند أهل العلم وأن يأخذ من الأطباء الثقات ما اتفقوا عليه أو غلب على ظنونهم أنه يجب على المريض أن يفعله أو يتركه، وبناء على ذلك فإنه إذا تعذر عليه في حال العملية الجراحية أو كنت في حالة لا تستطيع معها القيام ولا القعود ولا الركوع ولا السجود تصلي على فراشك على أي حالة كنت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جاء عمران بن حصين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه رضي الله عنه وأرضاه ما يجده من البواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فتصلي على حالتك ولست بمحذور في ترك الصلاة، وبناء على ذلك يجب عليك قضاء هذه الصلوات كاملة. ويأثم من أخذ العلم الشرعي من غير أهله حتى ولو من أنصاف طلاب العلم أو من أنصاف المتعلمين أو ممن هم ليسوا بأهل الفتوى، لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسأل ويستفتي ولا أن يأخذ حكما شرعيا إلا ممن يوثق بعلمه ودينه وأمانه. وهذا شيء نعذر إلى الله منه، هذا الذي نجده في زماننا من تكالب الناس على الفتوى وسهولة القول عن الله بدون علم، نسأل الله السلامة والعافية، أمر منكر عظيم تنقض به عروة الإسلام عروة عروة. العلم له أهله والوحي له من مؤتمنون عليه من الأنبياء وورثة الأنبياء من العلماء العاملين الأئمة المهتدين المهديين الذين هداهم الله بأنفسهم وهدى بهم. فلا يجوز لمسلم أن يقدم على أي أمر من أمور عبادته أو معاملته بناء على كلام الناس، ولو كان أرفع الناس كلاما إنما يتخذ من يثق بدينه وأمانته وعلمه حجة بينه وبين الله عز وجل. فإذا وقف بين يدي الله وقال له لما حللت أحللت هذا ولما حرمته، قال أفتاني فلان أنه حلال وأفتاني فلان أنه حرام، وعندها يكون فلان أهلا لحجة بين يدي الله. يقول الإمام الشافعي رحمه الله رضيت بمالك حجة بيني وبين الله. فمن أحب أن يقف بين يدي الله وحجته العلماء الذين أمر بالرجوع إليهم فليفعل، ومن أراد أن يكون حجته من لا عذر له فيه بين يدي الله عز وجل فليفعل، فإنما هي النار، فمن شاء أن يتقدم ومن شاء أن يتأخر. فالمسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يخشى الله سبحانه وتعالى وأن يراقب الله عز وجل في هذه الأمور وأن لا يتساهل فيها، وخاصة في المجالس من الغش أن يكون معك أولادك أو معك إخوانك، خاصة إذا كنت من طلاب العلم وتأتي إلى شخص تعلم أنه ليس بأهل الفتوى فتسأل. ومن سأل شخصا لا يثق بعلمه وجاء أحد واغتر بسؤاله فإنه يحمل وزر نفسه ووزر من سأل، حتى قال العلماء رحمه الله من سأل جاهلا فأفتى وهو يعلم بجهله أو يعلم أنه ليس بأهل بالسؤال فأفتى بدون علم فعليه مثل وزره لأنه هو الذي أعانه على ذلك. فلا يجوز تكثير ثواب الجهال ولا يجوز إنزال المسائل إلا بالعلماء الذين يوثق بدينهم وعلمهم وأمانتهم. لو أن الناس أنزلوا الفتاوى بأهلها ومن يثق بدينه وعلمه لارتاح الناس من كثير في كثير من الأمور والاستقام أمر الأمة. ولكن إلى الله يشفع بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ولايتنا واهتداءنا بالأئمة الهداة المهتدين الذين جعلهم هداة المهتدين يقولون بالحق وبه يعملون والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ ما معنى قول الصحابي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أجعل لك صلاتي كلها؟ هل معنى ذلك ترك الدعاء مطلقا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدل الدعاء؟ أثابكم الله.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل القربات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. أحب الله هذا النبي الكريم محبة جليلة كريمة. أحبه الله فجعله رحمة للعالمين، أحبه فجعله سيد الأولين والآخرين، أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. أحبه فصلى عليه من فوق سبع سماوات وأمر المؤمنين بالصلاة وأمر بالصلاة والسلام عليه المؤمنين والمؤمنات، وصلى على من صلى عليه عشر مرات. أحبه الله وشرفه وكرمه، يقسم بالليل والنهار وبالعشي والإذكار والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. مقام ما بلغه أحد، هذا المقام ما بلغه نبي مرسل قبله عليه الصلاة والسلام، وهذا من أدل النعم، ولذلك فتح له فتحا مبينا وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتم نعمته عليه وهداه صراطا مستقيما. أي مقام أعطاه الله عز وجل هذا النبي الكريم؟ ليس في الدنيا بل في الدنيا وفي الآخرة. وانظر كيف أن الخلائق تحشر فيجعل الله عز وجل له ذلك المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، فيسجد فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولعظيم حقي على الأمة أمر الله الأمة بالصلاة والسلام عليه تكريما له وتشريفا، وصلى الله عليه وسلم تسليما وزاده تشريفا وتكريما وتعظيما. محبته وكثرة الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، كان بعض أئمة السلف إذا ذكر حديث تغرورت عيناه من الدمع ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا فضل الله أهل الحديث بكثرة الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه من أجل القربات وأحب الطاعات، وللأسف أنها تركت تركها كثير من أهل السنة إلا من رحم الله، حتى أن في بعض الأحيان تجد البعض يسمع شخص صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وضع عليه علامة استفهام. هذه هي الحقيقة، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل القربات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرة فتأمل ماذا يكون في العشر المرات التي يصلي بها، ثم انظر كيف فضلها الله وشرفها. ما جعل الشخص يصلي عليه مباشرة، ولكن جعلك تدعو الله وتسأل الله أن يصلي عليه وتقول اللهم صل عليه، وهذا شيء من الفضل، هذا فضل من الله، فضل من الله شرف فيه هذا النبي الكريم. حتى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول ما أرى ربك إلا يسعى فيما يرضيك. هذه كلمة عظيمة جدا، ما أرى ربك، عاشت معه عليه الصلاة والسلام ورأت عليه الصلاة والسلام أحواله ورأت كيف يكرمه ربه ويشرفه في عام الحزن من كسر قلبه صلوات الله وسلامه عليه، فيجبر الله كسره ويعظم أمره في أسلوبه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ويقدمه على الأنبياء ويفضله على الأصفياء الأتقياء، ثم يرفعه إلى أطباق السماوات السبع الأولى إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فين مقام، أي مقام أعطاه الله سبحانه وتعالى؟ أي مقام بلغه عليه الصلاة والسلام من حب ربه له
والمحبة التي وضعها بين عباده سبحانه وتعالى لهذا النبي الكريم حقه كبير علينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام بالأخص في يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال فأكثروا علي من الصلاة. كان بعض العلماء يقول يعني إن الإنسان يستحي، لأن الحديث يقول فإن صلاتكم معروضة علي، فالإنسان ينظر إلى عرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربما أن الإنسان في يوم الجمعة قد لا يصلي عليه إلا نذرا قليلا، الإنسان يتفكر ويتدبر ويتشرف بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من أجل قربات وأحب إلى الله. وحديث كعب رضي الله عنه هذا من أقوى الدلائل، حسنه غير واحد من العلماء رحمه الله على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد المكثرين للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لمسناه ووجدناه، فما وجدنا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدق المحبة، ولا وجدنا مكثرا للصلاة والسلام عليه إلا وجدناه أشرح صدرا وأثبت جنانا وقلبا وأشرق وجها ونورا. تجد عليه نور الطاعة والخير، لأنه ما جل الطاعات بعد القرآن وبعد قول لا إله إلا الله، ليس هناك أشرف ولا أفضل بعد القرآن والباقيات الصالحات من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي قربة للعبد ووسيلة له بين يدي الله. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فهي عمل صالح وقربة لله عز وجل. وبالأخص طلاب العلم ينبغي عليهم أن يكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكثر عليها إلا من وفق، لا يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا من وفق، ومن أحبه الله عز وجل، لأن الله يعطي الدنيا لمن أحب وكره، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. فهذه الخصلة العظيمة الكريمة الشريفة، وهي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيها وفاء لحقه عليه الصلاة والسلام. أمة حمل عليه الصلاة والسلام أهمها وغمها، ويشهد الله من فوق سبع السماوات أنه كان حريصا عليها. فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزا عليه ما عنتم عزيزا عليه عنتكم، حينما يعاندوه كان أمرا عزيزا شاقا عليه، فيشهد الله من فوق عزيزا عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وانظر إلى رحمته عليه الصلاة والسلام حينما اغتم يوما من الأيام واهتف، فأرسل الله إليه جبريل وهو أعلم، فقال يا محمد إن الله يقرأ عليك السلام ويسألك ما الذي أغمك، فقال لأن الله كشف له ما يكون لأمته بعض الفتن التي تكون في آخر الزمان لأمته، فأهمه وأغمه، فاشتكى إلى الله عز وجل ذلك. فلما صعد جبريل وبلغ الرسالة والله أعلم بما قال وما يقول، قال أقرأ محمدا منا السلام وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا، هذا وعد من الله. وهو يقول سبحانه والضحى والليل إذا سجى، قسم بآية الزمان، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قنا وللآخرة خير لك من أول ولسوف يعطيك ربك فترضى. مقام عظيم، مقام عظيم لمن ملأ الله قلبه شفقة على هذه الأمة، رحم هذه الأمة صغارا وكبارا وشبابا ونشيدا وأطفالا، رحم الصغير حتى كان إذا صلى فسمع بكاءه وخفف الصلاة صلوات الله عليه وسلم، ورحم الصغير إذا انتطى ظهره فكان لا يزعجه وهو على ظهره، ورحم الصغير وهو يمر عليه ويسلم تواضعا منه وكرم صلوات الله عليه وسلم، ورحم الكبير صلى الله عليه وسلم، ورحم النساء ورحم الرجال، وذلك كله بفضل الله وحده لا شريك له. فعلينا أن الذي يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتأمل آيات القرآن والأحاديث الصحيحة التي فضل بها عليه الصلاة والسلام على غيره من الأنبياء، وفضل بها على غيره من من ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، لما يتأمل هذا كله يعرف حينما يقول اللهم صل على محمد من هو هذا النبي الكريم الذي يصلي عليه. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن تستشعر منزلته ومكانه، لا تترك هذا لبعض الجهال، ولا تترك هذه السنن لمن لا يحسن التعامل مع هذه النصوص. ولذلك هجر بعض طلاب العلم ذلك، أصلحهم الله حتى استغله من يغلو ومن يجهل. لا ينبغي على أهل السنة أن يكونوا أحرص على ذلك. كان الإمام مالك رحمه الله لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا طيب مجلسه، وكان إذا جاءه الناس يقرعون بابه تسأل الخادم والأمة أتريدون الفتوى والفقه، فإن قال الفتوى والفقه خرج منه أو جلس لهم أفكام. فإذا قالوا نريد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب وتوضأ وجلس على أريكة لا يجلس عليها إلا إذا حدث عن رسول إجلالا وإكراما لهذا الحديث. وخرج ذات يوم فسأله أحد طلابه عن حديث فقال ما كنت أظن أن عندك ما كنت أظنك بهذه المنزلة، أتسألني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تمشي؟ إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يحدث على أكمل حالات وأجمل حالات توقيرا لحديث عليه الصلاة والسلام. فالواجب علينا محبة عليه الصلاة والسلام، محبة صادقة في قلوبنا ومحبة صادقة في أقوالنا وأفعالنا تدعونا أيضا إلى الاتباع. المحبة شيء والاتباع شيء آخر، فإن المحبة تعين على الاتباع، ولذلك هناك فرق بين المحبة والاتباع، لكن المحبة الصادقة أن تتبع. أما نقول أن المحبة هي الاتباع يكون بوجه، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح يا أعرابي قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولم يعمل بعملهم، يحب القوم ولم يعمل بعملهم، ما قد حصل منها الاتباع الكامل. قال له أنت مع من أحدث، فأثبت المحبة. المحبة شعور في القلب، كان الصحابة رضي الله عنهم يحبونه محبة حتى أعز من أنفسهم التي بناء الجنبين. هذا أمر فطري جبلي أن يكون عند الإنسان شعور بهذا النبي الكريم وأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير له وإجلاله، ومن ذلك أن يكثر الصلاة والسلام عليه. ومعنى الحديث أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحواله، يعني يصبح يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختار هذا الذكر الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه فيجعل له صلاته كلها. وهذا اللي معروف أن الشرع خير المسلم بين الأذكار والطاعات، فمن اختار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فله له بهذا الفضل، ومن اختار التهليل فله فضل، ومن اختار كثرة تلاوة القرآن فله فضل. فهذا كله تنويع، لكن من اختار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكفى همه ويقضى دينه، وكفاية الهم يكفيه الله عز وجل هم الدنيا والآخرة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على كثرة الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، يرزقنا محبة ويثبتنا على سنته، وأن يحشرنا في زمرته غير خزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. الله تعالى. فضيلة الشيخ، إذا حلف شخص على عدم فعل أمر معين ثم فعله ناسيا هل عليه كفارة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، اختلف العلماء في هذه المسألة. من أهل العلم من يقول إن الناس غير مكلف، فإذا حلف على شيء لا يفعل أو على شيء أن يفعله ثم نسي فمن يفعل أو فعل فإنه لا كفارة عليه، لأنهم يرون أنه غير مكلف، وحينئذ لا يعتبر منه ذلك التقصير إخلالا. ومن أهل العلم من قال إن النسيان يسقط الإثم ويسقط الحرج، ولكنه لا يسقط الضمان، فيجب عليه أن يكفر. وهذا القول أحوط، والقول الأول أقوى من حيث الأصل، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا خرجت المرأة من بيتها مع أولادها إلى بيت أهلها بدون إذن زوجها وعلمه طالبة الصلاة، والزوج لا يرغب في تطليقها، فهل يلزمه الإنفاق عليها وعلى الأولاد كثرة وقوفها ببيت أهلها؟ أثابكم الله. هذا السؤال فيه تفصيل وفيه جوانب، أولها على كل امرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تعلم أن حق العشير عظيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العشير للمرأة جنة ونارا، جنة إذا اتقت الله ونارا إذا اعتدت حدود الله عز وجل. الأمر الثاني أن من لازم ذلك أن تعلم أنه لا يجوز لها أن تخرج من بيت الزوجية إلا بإذنه، فإذا أذن لها بالخروج خرجت، وإذا لم يأذن تبقى في بيت الزوجية. وإذا حدثت مشاكل فلا يخلو الأمر من حالتين: الحالة الأولى أن يمكنها أن تبقى في البيت مع وجود هذه المشاكل حتى يأتي وليها ويتفاهم مع الزوج فلا يحل لها أن تخرج، والحالة الثانية أن يكون بقاؤها فيه خطر، كأن يكون زوجها مبتلى بالسكر أو مبتلى بأشياء يخشى منها أن يقتلها أو يفعل بها أمرا يضرها أو يضر أولادها. هذه الحالات الاستثنائية التي يجوز لها أن تخرج من بيت الزوجية ولو لم يأذن لها الزوج. أما أن تخرج كلما حدثت مشكلة تذهب إلى أبيها إلى أمها، لا، ليس من حقها هذا. لا يجوز للمرأة أن تخرج بيت الزوجية، ولا يجوز للأب ولا للأم ولا للقريب أن يعين على هذا المنكر. المرأة لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها إلا بإذن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فليأذن لها. فالأصل أن النساء عليهن السمع والطاعة للزوج في الخروج، فإذا حدثت المشاكل فالله عز وجل جعل لكل شيء قدرا، المشاكل جعل لها طرقا تحل بها. أما أن تذهب وتركب رأسها وتجلس عند أبيها وأمها، هناك نفاق غليظ بين الزوج والزوجة، وليس من العدل ولا من الإنصاف أن الزوج يدفع المهر ويتكفل ببيت وبأسرة، ثم تأتي المرأة أمور معينة تخرج من البيت هكذا. ولذلك جعل الله عز وجل له رد الحقوق، فإذا شاءت أن تخرج تخالع إذا لم يكن هناك موجب للطلاق. أما إذا ظلمها الزوج وآذاها وأضر بها فهذا على أحوال: الحالة الأولى أن يكون الضرر مما يمكن الصبر عليه فتكتسب الثواب وترجو عند الله حسن العاقبة والمآب، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فإن استعانت بربها جبر كسبها وعوضها خيرا مما ذهب عنها. إذا كانت المشاكل يمكن الصبر عليها، سوء في خلقه، شد وشتم يمكن أو يسع تستطيع أن تتحمل وتصبر، فإن الله عز وجل لا يضيع أجر الصابرين، والله مع الصابرين، الله معها يؤيدها ويعينها ويثبتها ويكفر خطيئاتها بهذا البلاء ويرفع درجاتها. هذه نعمة عظيمة للمرأة المؤمنة، تمضي عليها الأيام تلو الأيام، تغيب عليها شمس اليوم وهي مؤذاة لله عز وجل ومهانة مذلة صابرة لوجه الله عز وجل، فعندها يعظم أجرها وتحصل العاقبة لها. فكم من امرأة أذلها زوجها فأعزها الله في نفسها وأولادها، وجعل الله لها الخلف، الأمور بالعواقب. فكم من امرأة بكت في أول حياتها وشقيت وتأذت وتضررت من زوجها أقر الله عنها في آخر عمرها ببريتها، فتوفي عنها زوجها وبقي لها أولادها كخير ولد لوالدته، فعوض الله صبرها وجبر كسرها وأحسن العاقبة لها. ومن قرأ في أخبار الناس وأخبارهم يجد ذلك جليا، فهذا شيء نشهد به لله عز وجل أنه لا أوفى ولا أكرم من الله سبحانه وتعالى. وكم من امرأة تقدم لزوجها وتضحي لفعلها فلا تجد نفسا لسانا شاكرا ولا تجد قلبا معترفا بالجميل، ولكن الله سبحانه وتعالى يحسن لها الخلق في دينها ودنياها وآخرتها. فإذا كانت المشاكل يمكن الصبر عليها تتحمل وتتجمل، وكل أمة تؤمن بالله واليوم الآخر تعلم أن اليقين أن الدار الدنيا دار هم وغم وكر، وأنها لا شرور فيها للمؤمن إلا بطاعة الله عز وجل. تأمل الآن في حياتك كلها، انظر عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك عن شيء يسرك السرور الذي هو بحق سرور لن تجد إلا ذكر الله ومواله. الدنيا ما سمي الدنيا إلا لدناءتها، وما سمي الدنيا إلا لكفران الحق فيها، فالحق باطل والباطل حق، والخير شر والشر خير، كل هذا من دناءة الدنيا وهي سجن المؤمن. ولتعلم عند اليقين أنها حيثما ذهبت وحيثما ولت ستبتلى من الله عز وجل. فإذا سلمت من بيت زوجها وخرجت من بيت الزوجية يسلط عليها إخوانها وأخواتها يؤذونها في بيت أبيها، وإن سلمت من إخوانها وأخواتها لم تسلم من الناس ولم تسلم من قرابة زوجها ولم تسلم من صاحباتها، فعليها أن تتأمل وأن ترد وأن تنظر أين الثواب العظيم وأين الجزاء الكريم فتصبر وتحتسب. هذا إذا أمكنها الصبر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن كيف تصبر؟ المرأة تعطى قوة من الله عز وجل بالتصبر، ففرق بين الصبر وبين التصبر. التصبر فوق الصبر، لأن الصابر سجية الصبر إنفه وعادته ودأبه، لكن التصبر والتحمل والضغط على النفس هذا هو الذي يعلو به الإنسان إلى الكمالات. وهذا التصبر يحتاج إلى معاملة مع الله عز وجل. قال قالب في الأرض وقلب مع الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصدق من هذا وهذا عليه الصلاة والسلام: إنه من يصبر يصبره الله. فإذا تصبرت تتصبر يأتيها الشيطان، كيف تتصبر؟ يأتيها الشيطان الإنس والجن. فهي إذا جاءت تريد أن تصبر على زوجها جاء الشيطان وقال: كيف تصبري وقد قال، وكيف تصبري وقد سأل، وكيف تصبري وقد حصل. فتتصبر وتقول: الله عز وجل، الله يهديه، الله يفعل ذا. وهذا من أجمل وأكمل ما يكون من المرأة المؤمنة، أنها تقابل الإساءة بالإحسان، وتقابل الذنب بالصفر والغفران، وتدعو لزوجها وتدعو لفعلها. فإذا بالشيطان ينخمد، وإذا بذاك البيت الذي يملأ مشاكل تصب على رأسها، يعود أنوارا وخيرا وبركة على أمة الله المؤمنة بصبرها وبفضل الله عز وجل عليها. أمة تجدها من النساء أمة لله قانتة صابرة تضاق وتؤذى وتضطهد وهي جالسة في بيتها، ومع ذلك قل أن تجدها تشتكي لأبيها أو أمها أو أخيها، لأن قلبها مع الله. وكل يوم تؤذى بصنوف البلاء، وإذا بها تعطى درجة في اليوم الذي يفيه خير مما كان فيه بالأمس درجات. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا وعد من الله عز وجل. إن كانت المشاكل مما يسع الصبر عليها فلا تخرج، أما إذا كانت المشاكل مما ينسع الصبر عليها وكانت قد بلغت حدودا لا تستطيع المرأة أن تتحمل، أو بلغت حدودا فيها إضرار بأولادها وذرياتها، ووصل الأمر فالله عز وجل يقول: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. فالله عز وجل وعد بحسن الخلف على المرأة إذا فارقت زوجها، إذا كان الأمر وصل إلى درجة يشرع فيها طلب الطلاق. كيف تطلب الطلاق؟ بعد ما تستمهل جميع الوسائل الشرعية لإصلاح الزوج وإصلاح بيت الزوجية تستخير الله عز وجل. ما يخدم ما تقدم على أمرها حتى تستخير ربها. هل الخير أن تطلب الطلاق أو لا تطلب؟ فإن كان انشرح صدرها واطمأن قلبها فتقدم عليه، وقبل ما تستخير وقبل ما تسأل الله عز وجل الخيرة عليها أن ترجع إلى العقلاء، إلى العلماء، إلى الفضلاء، تستشير من تثق بدينه وأمانته من أهل العلم وكذلك من أهل العقل والشجاع، فتسألهم حتى من النساء من صاحباتها. فإذا استبان أنه لا بد من الفراق وأن المصلحة في الفراق واستخارت وانشرح صدرها تواجه زوجها، إن كانت المواجهة تحقق المصلحة وتدرى المصلحة. إن كان المواجهة تحدث مشاكل وربما يحدث ضرر وربما تتفاقم الأمور أكثر، فحينئذ تنظر إلى الأعقل والأرشد والأقوى، تنظر إلى قوي أمين من قرابتها. فإن لم تجد قويا أمينا من والديها، لم تجد قويا أمينا من إخوانها وقرابتها، تنظر إلى القوي الأمين في عشيرتها وجماعتها، وتنزل الأمر به وإخوانها وقرابتها لمن يهينوها، وأن يتقوا الله عز وجل في ذلك إذا رأوا أن الحق معها، ثم تطلب الطلاق. وهذا هو الأمثل، فتخرج من بيت الزوجية بالطريقة الشرعية. أما ما تخرج قبل الطلاق وتجد في بيت أبيها، كيف ستعتد عدة الطلاق؟ وكيف ستقوم بالأمور التي أوجب الله عز وجل أن يطلق لتكون بها من بقائها في بيت الزوجية؟ فعلى النساء يتقين الله عز وجل وأن يأخذنا بهذا الأصل الشرعي أنه لا يطلق الطلاق إلا من ضرورة، وأن الأصل أن تصبر المؤمنة وأن تتحمل وتتجمل، وإذا طلبت الطلاق بمسبب شرعي فإنه لا بأس عليها ولا حرج. أما لو أن المرأة ظلمت جارة وخرجت من بيت الزوجية فاعتدت حدود الله عز وجل وتعالت على زوجها وطلبت الطلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فالجنة عليها حرام، نسأل الله السلامة والعافية. هذا أمر عظيم، فعلى المرأة أن تتقي الله، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا من جميع أمورنا فرجا ومخرجا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله عليه وسلم وبارك.